بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل في كتاب الإجارة، منها حكم أخذ أجرة على الأذان، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ الصحيح أنه لا يجوز. لماذا؟ واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أحسن. ثم أخذنا مسألة قفيز الطحان، ما معنى قفيز الطحان؟ أنت يا عبد الله، يعني يعمل في شيء ويأخذ أجرته من ذلك الشيء، فهذا عموما، لكن قفيز الطحان ما معنى؟ إني مسألة خاصة، أن يطحن نعم شيئا من الحب ويأخذ أجرة من ذلك الطحين. والقفيز قلنا ما هو القفيز؟ آلة يكال بها كيلا، ليست وزنا، هي الآلة التي يكال بها، من آلات الكيل. قلنا هذه المسألة معناها عموما أن يعمل في شيء ويأخذ أجرته من ذلك الشيء، وما هو الحكم فيه؟ الصحيح أن ذلك جائز، لأن هذا الحديث ضعيف انكره الأئمة. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما جواز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه، لأنه قال في المتن ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه، فلحديث ابن عباس عند البخاري وغيره أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، أي من الساكنين حول ذلك الماء، فقال: هل فيكم من راق؟ فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، شاء جمع شاه، أي على شاء يعطونه، فجاء بشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. حديث في البخاري كما ذكر الشوكاني. وفي لفظ من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين بألفاظ: وفي حديث خارجة ابن الصلت عن عمه في رقية المجنون بفاتحة الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذها، فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في السنن الكبرى من طريق الشعبي عن خارج بن الصلت عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبقي عنده أياما ثم قدم، وكان في قرية رجل صار كالمجنون، فقالوا: انظروا إلى هذا الذي قدم من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لعل عنده دواء. قال: فرقيته ثلاثا، أي ثلاث أيام، بفاتحة الكتاب بكرة وعشية، فبرأ، فأعطوني 100 شاة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذها، فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق. وإسناده حسن. خارج بن الصلت صدوق حسن الحديث، وله شاهد بلفظه أيضا في بعض الضعف يكون به الحديث صحيحا لغيره. قال: وأما كونه لا يجوز أخذها على تعليمه، فلحديث أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار، فرددتها. أخرج ابن ماجه والبيهقي. وقد أعل بالانقطاع وتعقب، وأعل أيضا بجهالة بعض رواته وتعقب. الحديث أخرجه هؤلاء ابن ماجه والبيهقي وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن سلم، عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب. وعبد الرحمن مجهول، عبد الرحمن بن سلم مجهول، وعطية لم يسمع من أبي بن كعب كما في جامع التحصيل، وعله بذلك جماعة من الأئمة. أيضا عله الذهبي وابن حجر بعلة أخرى وهي الاضطراب في إسناده. قال الذهبي في الميزان قال: وإسناده مضطرب. وكذلك قال ابن حجر في التهذيب قال: وفي إسناد حديثه اختلاف كثير. في ترجمة عبد الرحمن بن سلم من الميزان والتهذيب. والحديث في رجل مجهول وفيه انقطاع وفيه اضطراب واختلاف في إسناده. قال: وله شاهد عند الطبراني من حديث الطفيل ابن عمرو الدوسي قال: أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت إلي قوسا فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقلدها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تقلدها من جهنم. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور في سننه من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد ربه ابن سليمان ابن عمير ابن زيتون عن عبد ربه ابن سليمان ابن عمير ابن زيتون الدمشقي عن الطفيل بن عمرو. اسماعيل بن عياش صدوق في رواية عن الشاميين، وهي هنا كذلك، فإن هذا شامي، ولكن عبد رب هذا مجهول ترجمته في التقريب، ومن باب التنبيه أنه وقع عند الطبراني باسم عبد الله بن سليمان بن عمير، عبد الله بن سليمان بن عمير. ولذا الهيثمي يقول قال لم أجد له ترجمة عبد الله بن سليمان بن عمير، وهو عند سعيد بن منصور باسم عبد رب، وترجم له في التقريب بهذا الاسم. مجهول، وهو أيضا من الطبقة السادسة، فهو منقطع بينه وبين طفيل بن عمرو الدوسي. جاء الحديث عن أبي الدرداء وهو لا أصل له. قال وعلى هذا يحمل حديث عبد الرحمن ابن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، أخرجه أحمد برجال الصحيح. لكن في الإسناد اختلاف، روي على عدة أوجه، وإن شاء الله نؤخر ذكر طرقه إلى الدرس الآخر. قال وأخرجه أيضا البزار وله شواهد. وحديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به، أخرجه أحمد والترمذي وحسنه، وفي الباب أحاديث. أخرجه أحمد والترمذي وفي إسناده خيثمة ابن أبي خيثمة، قال فيه ابن معيل ليس بشيء، شديد الضعف، وقد أنكر عليه هذا الحديث. وأيضا يرويه عن عمران الحسن البصري، والحسن لم يسمع من عمران، فالإسناد ضعيف. قال ووجه المنع من أخذ الأجرة على تعليمه أن ذلك من تبليغ الأحكام الشرعية، وهو واجب، وقد ذهب إلى ذلك أحمد ابن حنبل وأصحابه في رواية عنه، رواية عنه أخرى بالجواز، وأبو حنيفة والهادوية، وبه قال عطاء والضحاك والزهري وإسحاق وعبد الله بن شقيق. ذكر الشوكاني رحمه الله في هذا مسألة أخذ الأجرة على تلاوة القرآن وأخذ الأجرة على تعليمه، وذهب إلى جواز أخذ الأجرة على القراءة وعدم جواز أخذ الأجرة على التعليم. أما المسألة الأولى وهي مجرد القراءة فسيأتي نذكر قبلها مسألة التعليم التي فيها الخلاف أكثر. مسألة تعليم القرآن، يعلم الإنسان غيره القرآن ويأخذ أجرا على تعليمه، في قولان للعلماء. القول الأول أنه جائز، أخذ الأجرة على تعليم القرآن جائز، وهذا قول أكثر العلماء هو مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي ثور وغيرهم. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس الذي ذكره الشوكاني وبنحو حديث أبي سعيد وحديث خارج بن الصلت عن عمه. قالوا ألفاظ لحديث عامة: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا شامل لتعليمه. وهكذا في حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا واضربوا لي معكم بسهم. وهذا لأجل تطيب نفوسهم أن هذا الفعل حلال، ولو لم يكن حلالا لما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضربوا له بسهم. قالوا: وهذه الأدلة وإن كانت في الرقية إلا أن التعليم مثل الرقية من حيث أن النفع فيه متعدي، فالنفع الذي في الرقية يتعدى إلى الغير، ينفع غيره الذي يرقيه. قالوا: مثل التعليم النفع فيه متعدي. أيضا استدلوا بحديث سهل بن سعد في الصحيحين في الرجل الذي جاء أو أراد يتزوج بتلك المرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. وجاء في بعض الألفاظ على أن تعلمها ما معك من القرآن، فجعل التعليم تعليمه إياها القرآن مهرا. قالوا: فإذا جاز أن يكون مهرا فيجوز أن يأخذ عليه أجرا. وهذا اختاره كثير من الأئمة كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. والقول الثاني قالوا: لا يجوز أخذ الأجرة على التعليم، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. وهو قول جماعة من التابعين، ذكروا الشوكاني عن عطاء والضحاك والزهري وعبد الله بن شقيق. واستدلوا بالأحاديث التي ذكرها الشوكاني، حديث أبي بن كعب: إن أخذتها أخذت قوسا من نار. واللفظ الآخر: تقلدها من جهنم، حين علم هذا الرجل شيئا من القرآن. واختار هذا القول الشوكاني كما سبق، يرجح أن هذا لا يجوز، والأقرب هو القول الأول أن هذا جائز، ولكن هو خلاف الأفضل، ولا سيما لمن كان مستكفيا. فمن كان مستكفيا فالأفضل والأولى ألا يأخذ أجرا على تعليم القرآن، وإن كان محتاجا وشغل عن الكسب بتعليم القرآن، احتبس عن التكسب ولم يستطع ذلك، ولم يجد من يعينه، وأخذ شيئا من ذلك، فالصحيح أنه جائز، مع أنه خلاف الأفضل. ولذا عيب على جماعة من أهل الحديث أنهم أخذوا الأجرة على التحديث، وذكروا هذا في تراجمهم، مع أن هذا جائز ولكنه خلاف الأفضل. وكان بعضهم يدلي بعذره ويقول أنا قد شغلت بالتحديث وحبست عن التكسب، فإنما آخذ الشيء لأستعف به. وكما سبق، مهما استطاع الإنسان ألا يأخذ على ذلك فهذا هو الأفضل والأولى، وإن احتاج إلى ذلك وشغل بتعليمه ولم يوجد من يعلم الناس سواه ولم يستطع التكسب وأخذ، فهذا لا بأس. أما المسألة التي ذكرها الشوكاني أنه يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن، فهذا الإطلاق ليس مرضيا، لأن الأحاديث التي استدل بها كلها في الرقية، وهي ليست مجرد قراءة بل في نفع متعدي للغير. ولذا فمسألة الرقية، مسألة الرقية يجوز أخذ الأجرة في ذلك عند عامة العلماء، حتى الذين قالوا أنه لا يجوز أخذه على التعليم في الرقية قالوا بجواز كأبي حنيفة وغيره، بل نقل الإجماع في ذلك، هو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب إسحاق وأبي ثور وجماعات من السلف والخلف. والأدلة التي ذكرها الشوكاني صريحة في ذلك، وهذا اختيار الأئمة، أئمة العصر الفتوى كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل رحم الله الجميع، قالوا لأن أخذ الرقية أو أخذ الأجرة على الرقية ليست على القراءة، قالوا إنما على نفع لأخيه وعلى عمله الذي قام به، فالراقي مثل المداوي، فإذا أخذ الرقية أو أخذ الأجرة على الرقية جائز. أما مجرد القراءة كما يفهم ظاهر كلام الشوكاني على تلاوة القرآن فالصحيح أن ذلك لا يجوز، لأنه ليس فيه نفع متعدي للغير، ولأنه عمل محدث لا يعلم عن السلف أنهم كانوا يستأجرون من يقرأ القرآن، وإطلاق الشوكاني هذا يحتاج نظر، ما الذي أراد به في كتب الأخرى إن شاء الله ينظر، لأنه استدل بالأحاديث التي هي كلها في الرقية، وليس منها حديث مما ذكره في مجرد القراءة، بل الأحاديث الأخيرة التي ذكرها في ذم ذلك، اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تكفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، الشاهد من قوله ولا تأكلوا به بقراءته، تأكلون من أو تأكلون بالقرآن ومن أجل قراءته وتلاوته. فإذن عندنا ثلاث مسائل: أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهذا قول الجمهور أنه يجوز وسبق أن هذا أقرب مع ما ذكر من التفصيل، وأخذ الأجرة على الرقية وهذا جائز عند عامة العلماء للأدلة الكثيرة فيه. والثالث أخذ الأجرة على مجرد التلاوة على مجرد القراءة، وهذا الصحيح أنه لا يجوز، لأنه ليس فيه نفع متعدي للغير، بل هو مجرد تأكل بكتاب الله، وليس أجرا على عمل حتى يقال إن حق ما أخذتم على أجرا كتاب الله، هذا مجرد تلاوة طاعة محضة. وأيضا لأن هذا أمر محدث لا يعلم عن السلف أنهم كانوا يستأجرون من يقرأ القرآن. إذن نستطيع أن نقول إن أخذ الأجرة على القراءة التي فيها نفع متعدي إلى الغير جائز، وأخذ الأجرة على مجرد التلاوة والقراءة وما ليس فيه نفعا متعديا إلى الغير فإن هذا ليس بجائز. وقد نقل بعضهم الإجماع، هو في بعض الصور خلاف كما رأيت، لكن نقل بعضهم الإجماع على جواز أخذ الأجرة على ما فيه نفع متعدي إلى الغير، ولكن أظهر ما جاء ذلك في الرقية. بقي هل يتخذ الإنسان مثلا هذا مكسبا لا سيما في باب الرقية ويتفرغ له ويعمل كما يعمل بعض الناس، فتح محلات وإعلانات ودعايات أن هذا المكان فيه رقية ويتخذ ذلك للتجارة؟ أولا، مسألة كون الناس يعرف بينهم إنسان راقي هذا دلت عليه أدلة كثيرة أن الناس يوجد بينهم من يعرف أنه راقي، يعني يعرف بأكثر من غيره، وإلا يستطيع أي طالب علم حافظ للقرآن فاهم في كلام الله وكلام رسوله يرقي، لكن كون إنسان يعرف أكثر من غيره هذا جائز، دل عليه دل كثير. هؤلاء القوم الذين هم أصحاب الماء كما في حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد جاءوا يسألون هل فيكم راق، هل فيكم من هو معروف بالرقية؟ كذا خال جابر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أرقي، فعلمني، وجاء يسأل عن بعض الأشياء. هكذا ضماد الأزدي حين جاء إلى مكة وسمع سفهاء من سفهاء مكة يتكلمون أن محمدا به مرض به مس، فأتى فقال يا محمد إني أرقي وإن الله تعالى يشفي على يدي من شاء، فإذا أحببت أن أرقيك فعلت. الشاهد أن هذا أمر كان معروفا عند العرب في الجاهلية وفي الإسلام أن يوجد فيهم من هو راقي وأن يعرف إنسان بذلك أكثر من غيره، هذا دلت عليه أدلة كثيرة. بقي التفرغ لذلك وجعل أماكن خاصة بهذا الأمر، فهذا مما أنكره أهل العلم. كون إنسان يتفرغ لأن يكون راقيا ويفتح لذلك المحلات والأماكن الخاصة به أنكره كثير من أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين وكذلك الشيخ الفوزان، ورأيت كلاما للشيخ الألباني أيضا يحتاج تأكد من مصدره، كذلك شيخنا يحيى كنا نسمع منه ينكر ذلك، وذلك لما يتضمن من مفاسد. من أول هذه المفاسد أن هذا أمر محدث، فما علم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن السلف أن فلانا يتخذ مكانا خاصا بذلك، لكن كان من مرض قام من يرقيه، والأصل أنهم كانوا يقدمون المريض إلى الرجل الصالح في القرية، إلى إمام المسجد، إلى فقيه القرية. أيضا مما ذكره العلماء من المفاسد أن هذا صار سبيلا لتسلط بعض الدجالين والكذابين، يفتحون هذه المحلات ويدعون أنهم يعالجون بالقرآن وأنهم من الرقاه، فكان سبيلا إلى تسلط هؤلاء. وكذبهم على المسلمين. أيضا من المفاسد التي ذكروها في ذلك أن هذا الأمر صار الهم الأكبر منه هي الدنيا، وكثير من الرقاة هؤلاء لا يبالي بنفع الناس بل همه في الدنيا وجمع المال، وصار الدخول بمال والمقابلة بمال والماء المرقي بمال والزيت المرقي بسعر أكثر من غيره وهكذا، فصار الهم في كثير من هذه الأماكن هو التجارة وكسب الأموال، ولم يصر الهم هو النفع. أما كون الإنسان ينفع إخوانه فهذا جائز يعرف بذلك، ولا مانع مثلا إذا أتى إنسان مريض قال أنا الآن ما عندي مجال أرقيك في المسجد اتبعني إلى البيت، والثاني يقول ائتني إلى البيت، هذا ليس معنى أنه ممنوع يتخذ مثلا بيت يرقي فيه من شاء، لكن اتخاذ شيء كمستشفى مفتوح لهذا الأمر من أول إلى آخره فهذا ما أنكره العلماء. أما كونه يرقي مريضا في مكان معين أو كلما اتصل عليه مريض قال له ائتني إلى مكان كذا لكونه مثلا لا يستطيع أن يرقيه في مسجد أو في خارج المسجد يرقي في بيته، فهذا من نفع المسلمين، وإن أعطاه شيئا وأخذه أيضا لا حرج عليه. فإذن خلاصة هذا أخذ الأجرة على القرآن، ما هو الخلاصة فيه؟ نعم وقلنا أمر عام يجمع هذه التفصيلات كلها، ما هو؟ إذا كان هذه القراءة فيها نفع متعدي للغير كتعليم كرقية فهذا يجوز أخذ الأجر عليه، وإذا كانت قراءة محضة ليس فيها شيء يتعدى إلى الغير من النفع فهذا ليس بجاز، وهو الذي جاء الذم من يتأكل بالقرآن. أما أخذه على شيء في نفع متعدي فهذا قد دلت الأدلة على جوازه. أخن يقول من هم الهادوية؟ من هم الهادوية؟ من يجيب؟ ما تعرفون الهادوية؟ الرافضة. لماذا سموا هادوية؟ الهادوية هم أتباع يحيى ابن الحسين الهادي، الذي أدخل هذا الفكر، فكر التشيع بل فكر الرفض، عنده رفض إلى اليمن قبل نحو 1200 عام، وهو مقبور في صعدة، مسجد معلوم، مسجد كبير، مسجد الهادي يحيى بن الحسين، ظالم صفاك للدماء، مجرم من المجرمين، قتل كثير من القبائل اليمنية. هو خرج من جبال الرس حول المدينة النبوية وينتسب إلى أهل البيت، فجاء وكان في اليمن حب للعلم وللخير، سمى بالعلم، صاحب الملوك في ذاك الزمان في نحو عام 200 وقليل هجرية. ثم استولى على الملك فيها وقتل كثير من القبائل اليمنية، كان يدخل القرية فيقتل الرجال ويهدم البيوت ويدفن الآبار ويقطع الأعناب والمزارع، إفساد للحياة. وهكذا جاء أبناؤه ومن ولي الحكم بعد على هذا المذهب الخبيث، مذهب التشيع، ومنهم من بلغ إلى حد الرفض، والهادي له طعون في الصحابة رضي الله عنهم. وهو كان معظم جدا، بل كانوا يقولون إن أقواله من جهلة الشيعة أولى بالأخذ من نصوص القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة قالوا لا يفهمها كل أحد، لكن هذا الرجل قد فهمها، فكلامه هو مستنتج من القرآن والسنة بما يفهمه الناس، رغم الظلم الذي حصل منه على أهل اليمن والاعتداء. وكان له مذهب يتابع أصحابه عليه، أغلب مذهبه مأخوذ من مذهب الحنفية. وهو الذي قيل فيه: إذا شئت أن تحيا فزر يحيى تجد يحيى لدين الله قد أحيا. هل صحيح هذا؟ رد عليه بعض الأخوة قال: إذا شئت أن تحيا وتسلم فتنة المحيا فلا تذهب إلى يحيى، لأن يحيى لما مات قد أحيا، لما مات من البدع والخرافات أحيا. وهو ليس مذهبا معتبرا، ولا يعتمده العلماء، ولا يذكرون ولا يلتفتون إليه، فما عذر الشوكاني في نقله منه؟ أنه عاش في أوساط ناس كانوا ينتسبون إلى هذا المذهب، فكان ينقل من هذه المذاهب، إما لإلزامهم بما فيها مما قد خالفوهم، أو من باب اتقالهم، وإلا فليس مذهب الهادوية مذهبا معتمدا. مسجده في وسط مدينة صعدة، وكثير من أراضي صعدة كانت أوقاف لذاك المسجد، وفي مؤخرة المسجد غرفة أكبر من هذا المسجد، ربما مثل هذا المسجد مرتين، فيها نحو 5 قبور، كل قبر منها مشيد أكبر من السيارة الصالون. أنا دخلت مرة إلى هناك، دخلت بالنعال، وكان في أناس هناك والله يأتي أناس إلى فتحة في القبر يسجد له، وذاك يأخذ من التراب يمسح وجهه، فصاحوا علي في النعال قالوا: اخلع نعالك، تدخل إلى هذا المكان الطاهر بنعليك، والذي هو يقرأ القرآن عندها، والذي يبكي، والذي هذا قبل وجود الحوثي في صعدة، كيف الآن؟ الهادي فيه وبعض أولاده وبعض الأئمة الذي كان بعده. أخ يقول: فائدة حول قراءة القرآن، أخذ الأجرة لمجرد التلاوة. قال عبد الرحمن بن محمد بن القاسم في الإحكام شرح أصول الأحكام، ذكر قال المجلد الثالث صفحة 280، قال: والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة. هذا طيب فائدة. والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة. كلام الشوكاني يحتاج نظر. قالوا: من مفاسد الرقية في محلات الرقية الرقية على النساء، وقد تحصل خلوة وأشياء يقشعر منها البدن. قالوا: ربما قرأ أحدهم له زوجناكها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ويكرر: وربما يد تكون على صدر المرأة، وأشياء ثابتة في هذا. نعم، هذا من المفاسد، وفتن بعض الرقاه بذلك. أخي السائل يقول: الحمد بهذه الصيغة هل جائز؟ الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. هذه الصيغة فيها نظر، فإنه لا يمكن أحد أن يحمد الله حتى يبلغ منتهى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حمد الله يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي، وفي بعض الأفواه غير مكافأ ولا مودع، أي ليس متروك الحمد ولا مستغنى عنه ربنا. وانتقد ابن القيم رحمه الله برسالة خاصة قول بعض الناس: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. فليس أحد يستطيع أن يحمد الله حمدا يوافي نعمه أو يكافئ مزيده. ومن الذي يستطيع يحمد الله تعالى حتى يبلغ الحمد منتهى؟ مهما حمد فهو مقصر، والحمد هو الثناء، هو ذكر صفات المحمود والثناء عليه بها. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أي لا أبلغ آخر الثناء عليك، بل أنت كما أثنيت على نفسك. فلا يستطيع الإنسان أن يحمد الله حمدا يبلغ فيه الحمد منتهى الحمد مهما فعل. فإن لله تعالى أوصاف وأسماء ليست معلومة للعباد، بل ليست معلومة حتى للرسل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين يسجد تحت العرش فيفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لا أعلمه الآن، أو قال: لا، لم يفتحه على أحد قبلي، أي أن الله يطلعه على محامد له وأسماء وصفات لم يعلمها الأنبياء ولا غيرهم في الدنيا. ولذا من أسماء الله ما لم يطلع عليه أحد من خلقه: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والحمد هو ذكر صفاته الكاملة، فمن الذي يستطيع أن يحمده وهو لا يعلم بعض أوصافه؟ أي يستطيع أن يحمده حتى يبلغ الحمد منتهى؟ فهذه الصيغة من الحمد خطأ، مخالفة لهذه الأدلة. مقتضى هذه المقالة أنه حمدا يبلغ منتهى، مقتضاها أنه حوى كل المحامد لله وعلم كل المحامد لله وصار يثني عليه بها حتى بلغ الحمد منتهى. وهذا لا يمكن أن يصل إليه أحد أن يعلم كل المحامد لله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.